بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنكم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. باب مكيلة زكاة الفطر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا. قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الظهار، فإن كفارة فيه بمد هاشم وهو المد الأعظم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. قال مالك: وذلك أوسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. باب من لا تجب عليه زكاة الفطر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك: ليس على الرجل في عبد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا ما كان منهم يخدمه ولا بد له منه، فتجب عليه، وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير تجارة.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة المباركة العظيمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم واتبع طريقتهم القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المخصوصين بأسنى منن الله الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذكر الأحاديث المتعلقة بزكاة الفطر، وقال: باب مكيلة زكاة الفطر، أي ما تقال به زكاة الفطر، ومقدار الكيل الذي يخرج في الصدقة، مقدار صدقة الفطر على كل من وجبت عليه كم يجب أن يخرج. لا إله إلا الله. أورد لنا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرض ألزم وأوجب زكاة الفطر من رمضان على الناس، وزكاة الفطر من رمضان، والفطر يكون بغروب شمس ليلة العيد. وبذلك تقدم الكلام معنا في وقت وجوب الزكاة للفطر، وذكرنا قول الإمام الشافعي، وكذلك في قول عند الإمام مالك أنها بغروب الشمس، وأن كل من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال دخل في من تلزم إخراج صدقة الفطر عنهم، وأن من ولد بعد ذلك لا يلزم فيه شيء. وذكرنا ما قال الحنفية وغيرهم أن العبرة بطلوع الفجر، فمنوط أمر الوجوب بطلوع الفجر، وهو قول عند المالكية كما هو القول القديم عند الإمام الشافعي، والمعتمد عند الشافعي أن العبرة في الوجوب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، كما تقدم معنا أنه تجب تلك الزكاة على كل من ملك قوت العيد وليلته، وزائدا على ذلك ولو كان بما أوتي من الزكاة. وذكرنا قول الإمام أبي حنيفة إنما تجب على من يملك نصابا تلزم فيه الزكاة. زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وذلك أنه كان قوتهم في ذلك الوقت أكثر ما يقتاتون التمر والشعير ويقتاتون البر كذلك. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وجاء في رواية عند البخاري وعند مسلم كذلك صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فأراد بالطعام البر. وبذلك قال الأئمة الثلاثة إنه لا فرق بين البر وغيره في وجوب إخراج صاع كامل على كل من وجبت عليه الزكاة، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتكون من الصاع خمسة أرطال بالرطل العراقي البغدادي وثلثا، وكان يقول الإمام أبو حنيفة ثمانية أرطال. ولما قدم أبو يوسف المدينة سألهم عن الصاع، قالوا صاعنا يعني في المدينة صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما حجتكم؟ قالوا غدا نأتيك بالحجة. قال فأتاني نحو خمسين شيخ معهم الصيعان أمدادهم، مع كل واحد مد في رداؤه، وأخرجوها وكل واحد منهم يخبر أن هذا المد الذي كان أبوه وأهله يخرجون به الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدتها متساوية كلها الأمداد، وأنها تساوي خمسة أرطال وثلثا، وبذلك رجعت عن قولي أبي حنيفة إلى أنها من أنها ثمانية أرطال إلى خمسة أرطال، فإني وجدت القوم كلهم مجمعين على هذه الأمداد من عهده صلى الله عليه وسلم، وكان آباؤهم الصحابة يخرجون بها زكاتهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلم يفرق الأئمة الثلاثة في أنه يجب أربعة أمداد صاع سواء كان بر أو غيره، وجعل أبي حنيفة أنه يلزم الصاع من مثل الشعير والتمر، وأنه يكفي في البر نصف الصاع، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاءت روايتان في السلت عن أبي حنيفة أي يجزئ نصف الصاع أو لابد من صاع، في الزبيب أي يجزئ نصف الصاع أو لابد من صاع. وقال غيره من الأئمة لا فرق بين البر ولا الزبيب ولا غيره من الأطعمة، يجب في زكاة الفطر إخراج صاع كامل على كل من وجبت عليه الزكاة. ويدل عليه الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وعلى كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، كما تقدم الكلام معنا على أنه لا تخرج الزكاة لغير المسلم لأنه ليس أهلا للطهر. وتقدم معنا ذكر الخلاف عن الأئمة في من كان عبده كافرا أيخرج عنه الزكاة أم لا، وكذلك لو كان الكافر مالكا لمسلم فهل من النفقة زكاة الفطر عن ذلك المسلم أم لا. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك هو وارد أيضا في الصحيحين بألفاظ متقاربة في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. ثم أن إخراجه من القوت قوت أهل البلد من الأقوات التي يلزم في زكاتها عند الجمهور عند الحصاد، إذا زرعت وصارت كانت نصابا تلزم فيها الزكاة من هذه المعشرات مما يقتات، فكل قوت لأهل البلد يجوز إخراج الطعام صاعا منه، والأصل فيها المكيال، وإنما اعتبروا الوزن تعديلا للمكيال، والأصل في كلها الاعتبار بالكيل الأربع الأمداد بمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأجمعوا على ذلك في صدقة الفطر، وكذلك في الكفارات إلا ما جاء عن مالكنا أنه يخرج بمد مشهور عندهم غير زكاة الفطر، فتخرج في زكاة الكفارة مد أكبر من هذا المد. وهو أشبه بالمد الذي كان يكوم عندنا، والأصل في الكيل أنه يمسح المد ولا يكوم، هذا هو أصل الكيل. وبهذا الذي المداد التي كانت تستعمل في هذه البلدة هو بمسحها تأتي أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بتكويمها فتزيد على ذلك. وكانت الأمداد تستعمل في سيمون تحتاج إلى التكويم، فبكومها تصل إلى مقدار المد النبوي. ولم يزل ذلك أيضا مضبوط إلى وقتنا المد النبوي، واعتنى من اعتنى بتقديره، ولم يزل أيضا في المدينة المنورة معروف ومعمول به ومصنع على قدر المكيال الذي تورث في ذلك. على كل حر عبد. ثم قال الشافعية والمالكية أن من غالب قوت البلد يجب أن يخرج، مش أي نوع من أنواع هذه الأطعمة، يخرج من غالب قوت البلد، قال الشافعية أو من أعلى منه ولا يجوز من أدنى منه، ورتبوا الأقوات ترتيبا، وقالوا أعلاها البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الأرز ثم الماشي الذي هو الدجر، ثم العدس يأتي بعدها على اختلاف كان في صحة إخراج العدس، ثم الفول، ثم التمر، ثم الزبيب، ثم الأقط، ثم اللبن، ثم الجبن. وهكذا إذا اقتات أهل بلدة اللبن والجبن صار من الأقوات التي يجوز أن تخرج في زكاة الفطر. وقال الحنفية يتخير، وكذلك الرواية عند الحنابلة، وقال الشافعية والمالكية يخرج من غالب جود البلد الذي هو فيها، قال الشافعي أو أعلى منه. فلو كان قوتهم الجبن جاز أن في مذهب الشافعي يخرج أي نوع من هذه الأنواع، لأن الجبن آخر واحد في التقدير. وإن كان قوتهم اللبن فيجوز أن يخرج أي نوع غير الجبن مع اللبن، وإن كان قوتهم الزبيب لم يجوز أن يخرج اللبن ولا الجبن ويخرج الزبيب فما فوقه. وكذلك إذا كان قوتهم التمر فلا يخرج زبيبا ولا يخرج فولا، لا الفول يخرج ولا يخرج الزبيب ولا اللبن ولا الجبن، وهكذا بالترتيب. فلو كان قوت البلد البر وغالب قوت البلد البر، فحينئذ لا يجزي عند الشافعية إلا البر لأنه أعلى الأقوات فلا يخرج غيره. وحملوا قوله صاع من تمر وصاع من شعير أن ذلك هو قوت الغالب في ذلك الزمان في ذلك البلد، أن كان قوتهم الشعير والتمر، فأما إذا صار قوتهم أعلى من ذلك فلا. قال من المسلمين، يعني أنها واجبة على من كان مسلما، فلا فطرة على كافر عن نفسه ولا عن غيره، إلا إذا كان له عبد مسلم أو قريب مسلم فيدخل في جملة نفقته فطرته. وكذلك إذا كان لو مستولد مسلما، فالأصح عند الشافعية وغيرهم أنه يجب عليه أن يخرج زكاتها زكاة هؤلاء المسلمين. وكذلك يحكى عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني كما هو عند الحنفية لا يلزم. وكذلك قال شفيه تلزم الكافر الأصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم مثل النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. وهكذا يقول الحنابلة إن كان لكافر عبد مسلم، فجاء عن الإمام أحمد إخراج صدقة الفطر عنه. وقال ابن عقيل من الحنابلة يحتمل أن لا يجب، وهو قول أكثر الحنابلة. وأورد لنا حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، وفسره الشافعي بأن المراد به البر، صاعا من طعام أو صاعا من شعير، والشعير ما هو طعام، أو صاعا من تمر، والتمر ما هو طعام، وإذا أراد بالطعام البر. صاعا من طعام يعني من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما، صاعا من طعام. قال ويقول القفال الشاشي أن الناس يمتنعون غالبا من الكد في العيد وثلاثة أيام بعده، وما يجد الفقير من يستعمله فيها، ما يحصل حد يستأجره في هذا الوقت مشان يكسب قوته، لأن أيام سرور وراحة عقب الصوم. والذي يتحصل من الصاع أن يجعله خبزا فالصاع 5 أرطال وثلث فيأتي منه كفاية النفقة ليوم العيد 3 أيام من هذا الصاع، فيحصل له ما يكفيه في هذا اليوم. وقالوا غنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وجاء الصاع بتحديد الشارع فينبغي الالتزام به. والطعام إذا أطلق أريد به الحنطة التي هي البر هذا البر أن فهكذا يطلقون العرب، إذا أطلقوا الطعام أرادوا به البر، يقول صاعا من طعام. وإن كان معروف عند الحجاز الذرة كثيرا، وهو من جملة الأقواد التي تغلب. وجاء في رواية عن أبي سعيد صاعا من تمر صاعا من سلت أو ذرة صاعا من شعير صاعا من طعام، صلى الله عليه وسلم حمدا وعلى آله. وكان في أيضا في زمن صلى الله عليه وسلم يعد البر من أجود الأطعمة، أو يقل استعماله إلا عند البعض، وهو من أجود الطعام عندهم. وقد بينا أن الواجب من أي جنس من أجناس الطعام عند الأئمة 3 صاع كامل، وأنه يجزئ نصف الصاع عند أبي حنيفة كما يروى عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، فأشرنا إلى من قال بالتخيير بين هذه الأجناس كلها، ومن قال العبرة بغالب قوت البلد، فالواجب في إخراج صدقة الفطر غالب قوت البلد أو قوت المخرج لها، إذا لم يتيسر له قوت البلد فقوته هو الذي يقتات منه. فقلنا أن المالكية كالشافية قالوا لابد من قوت غالب قوت البلد، قال الشافية أو أعلى منه. وإذا تساوت في الاجتهاد جاء التخيير، يخير بين هذا وهذا وهذا، إذا اجتهدون أهل البلد هذا وهذا بالسوية، ليس هناك غالب. فإذا غلب نوع من أنواع الأطعمة تعين إخراجه لزكاة الفطر، لأنه الذي يرتاح إليه أهل تلك البلدة، فيخرج من أغلب ما يجتهدون. والمعتبر فيه غالب قوت السنة. وقال لإمام الغزالي في الوسيط يعتبر بغالب قوت وقت إخراج الزكاة، والمعتمد أنه العبرة بالغالب قوت العام الأكثر في العام ماذا يجتاتون، لا في وقت خروج إخراج الزكاة بخصوصه. وهكذا كما سمعت يقول الشافعية يمكن الأعلى يجزي عن الأدنى ولا يجزي الأدنى عن الأعلى. أو صاعا من أقط، قالوا في الأقط لبن يابس غير منزوع الزبد، أشباب ما يسمونه عندنا يسمونه بالقثية، القثية اسمه القثية، كان يبيعونه في شعب هود قديم. ما يستعملونه الآن كثير، الآن غير موجود، كنا نعرفه يجيبونه من اللبن أصله، كان البادية يستعملونه وكانوا يمخضون اللبن ويجففون اللبن ويستخرجون منه هذا الأقط. يقولون له قثية عندنا، كان يتنبو أول في أيام زيارة النبي هود البدو ويبيعونه ويشترونه الناس ويجيبونه من جملة الهدية. أشباب بهذا الذي يعني موجود عندهم في الشام يخلطون به يخلطون به الأرز في 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 طبخة معينة عندهم يسمونها منسف، لكنه اسمه سائل، إذا جفف هذا هو الأقط، يجي في حموضة بعض في بعض الحموضة يضعونه في فوق الرز في المنسف، ها يقولوا له كشك، يمكن يقولوا له كشك في الهندية، يقولون له كشك كشك هذا، ها ها بس لكنه الأصل هو ده هو اللبن مجفف يستعمل، نعم حتى نفس الذوق، وهذا نفس الذوق القثي كان عندنا، هذا هو نفسه في يحطونه في فوق الأرز، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وهو الجاف من العنب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد بمده صلوات ربي وسلامه عليه. وعلمنا أن المدة عند الوزن، قال قال الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أنه رطل وثلث بالبغدادي، وهو رطلان عند الإمام أبي حنيفة، فلهذا قال أن 4 الأمداد 8 أرطاء، باعتبار أن الرطل أن المدة رطلان. و أذكر لنا حديث ما كان لا يخرج لا يخ... أن ابن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمرة، لأنه كان قوته قوت أهل بلد بالمدينة المنورة أكثر قوتهم التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا، يقول فكان ابن عمر يعطي من التمر، يقول سيدنا نافع، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، وهكذا قال كان ابن عمر إذا أعطى يعني زكاة الفطر أعطى من التمر إلا عاما واحدا. قال والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور زكاة الحبوب المعشرات كل ذلك بالمد الأصار مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، هذا قول مالك في الظهار، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بالمد الأعظم مد هشام، مد هشام كان مشهور عندهم، هو عامل للمدينة اللي كان عامل لعبد الملك بن مروان في المدينة، فعنده مد أكبر من هذا المد، فجعلها الإمام مالك بمد هشام في الكفارات، ولكن قال غيره من الأئمة نفس المد في الكفارة كالمد في زكاة الفطر واحد، والله أعلم. باب وقت إرسال زكاة الفطر. بلغنا الله رمضان وجعلنا من أهل المقبولين فيه والمنظور إليه من أول ليلة من ليالي رمضان نظرة الرحمة، وتولانا بما تولى به المحبوبين من عباد المقربين أهل التمكين، ورقانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.